ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نعيش في رحابه، نأخذ نصيبنا من هذا الاسم، ونحاول بقدر المستطاع أن ننظر إلى آثار أسماء الله سبحانه في كونه وفي تشريعاته وفي أوامره. نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع اسم الله الرفيق، والرفق هو أن يكون الشيء سهلا لينا لا قسوة فيه ولا غلظة. ويقول أهل اللغة رفيقك هو من يصاحبك في سفرك أو في مكان معيشتك، ويقولون أيضا الرفيق هو الذي لا يعجل العقوبة للناس بل يتمهل عليهم. ويقول أيضا أهل اللغة والرفيق هو الذي لا يوصل الأمر إلى الناس دفعة واحدة، وإنما يتدرج معهم للوصول إلى أحسن شيء. وإذا نصب هذا الاسم لله سبحانه وتعالى فهذا الاسم له دلائل وآثار في حياتنا لا تعد ولا تحصى. فالله سبحانه وتعالى هو الرفيق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أي تعامل معه بالرفق. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى رفيقا فإنه سبحانه وتعالى جعل أحكامه وتشريعاته كلها رفق، فلا يأمر عباده إلا بما فيه الرفق بهم واللطف بهم. رفق ربنا تبارك وتعالى بالمريض فوضع عنه الصيام إن عجز عن الصيام، ووضع الله سبحانه وتعالى عنه القيام في الصلاة إن عجز عن ذلك. يأتي رجل إلى رسول الله وهو عمران بن حصين وقال: يا رسول الله، إن بي بواسير. قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجلسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا رفق الله، هذا رفق الله. وأما المريض إذا عجز عن الصيام فإن الله قد رفق به في تشريعه، فقال ربنا تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصيام الذي هو فرض من فرائض الله يضعه الله سبحانه وتعالى عن المريض رفقا به سبحانه وتعالى. ويأمرنا ربنا عز وجل في تشريعه، وهذا أمر في غاية الظهور لكل من صلى بالناس أو أما الناس: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. هذا أثر من آثار الرفق، فإن فيهم المريض والضعيف والمسافر وذا الحاجة، ارفقوا بالناس. ولما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا ومعاذ بن جبل يصلي بالناس فيشدد عليهم فيصلي بهم صلاة العشاء بصورة البقرة كاملة، فيأتي به رسول الله لأنه ناقض الأصل الأساسي في التشريع مبدأ الرفق، فيأتي به ويقول: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ وإذا السماء انشقت والسماء والطارق، أين أنت من هذه الصور؟ الصور القصيرة التي يكون فيها رفق بالناس. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى في شأن المريض الذي يعجز عن استخدام الماء أن ينتقل من الماء إلى التيمم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: خرجنا في سفر فأصاب رأس واحد منا حجر فشج فنام فاحتلم، فلما استيقظ قال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ الله الرفيق يأمر بأن يتيمم لأنه رفيق في تشريعه، لأنه رفيق في أحكامه سبحانه وتعالى. أما الإنسان ففي كثير من الأوقات ما يشدد على نفسه ويشدد على غيره، فتكون النتيجة أن يشدد الله سبحانه وتعالى عليه. واسمعوها مني، والله إن هذا التشديد الذي نحياه نحن الآن بسبب أننا تشددنا فيما بيننا وبين أنفسنا، وتشددنا فيما بيننا وبين الناس. فيقول لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: لا، وأنت تفضل على الماء. فاغتسل فمات، فما وجدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين خالفوا أصل التشريع الرفق إلا التجديد من رسول الله عليهم، فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، أي الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، لأن أصل الدين مبني على الرفق في التشريع. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون ظاهرا واضحا لنا جميعا أحبابنا الكرام. كذلك أيضا علم الله سبحانه وتعالى ما يعانيه المسافر من آلام السفر ومن شدة السفر، فالسفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. فيضع الله سبحانه وتعالى عن المسافر شطر الصلاة، ويأمره الله أن يصلي قصرا. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله، وهو يبين لنا آثار اسمه الرفيق في تشريعاته وأحكامه، قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تصلوا قصرا. فلعلم الله بالمشقة المترتبة من السفر على المسافر أمره الله سبحانه وتعالى برخصة القصر، ثم أمره الله سبحانه وتعالى برخصة الجمع بين الصلوات تخفيفا وتيسيرا على هذا المسافر، ثم من بعد ذلك إتماما لرفق الله سبحانه وتعالى بالمسافر وضع الله سبحانه وتعالى عنه الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر من باب رفقه صلى الله سبحانه وتعالى، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة تخفيفا ورفقا من الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان المسافر. بل ولما رأى رسول الله إنسانا خالف هذا الأصل في التشريع وهو مسافر، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد وقع في الأرض يضلل الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: يا رسول الله، مسافر صائم، مسافر في الحر وفي التعب وفي الإرهاب، ما عمل برخصة الله له، فأغشي عليه، أغمى عليه، والناس يظللون عليه. فقال صلى الله عليه وسلم معاتبا لهذا الإنسان الذي ما تعامل مع نفسه بمبدأ الرفق، فقال: ليس من البر الصيام في السفر،
ليس من البر الصيام في السفر. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك الرفيق الذي لا يأمر عباده إلا بما فيه الرفق بهم. بل وعلى الحاج، الحج تعب ومشقة ونصب، وبخاصة مع كبار السن والنساء والأطفال، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم من الرخص ما لم يعطيه لأحد من باب الرفق بهم. غادر الحجيج من عرفات، أسأل الله أن ييسر لكل إنسان منا الحج هذا العام أو في الأعوام القادمة. ينزل الحجيج من على عرفات ليبيت الجميع بمزدلفة ليلة العيد، على أن يغادر الأقوياء الأصحاء بعد طلوع شمس أول أيام العيد إلى منى، ولكن يعلم ربنا تبارك وتعالى شدة الزحام وضعف المرأة والكبير والصغير، فيأمر الله سبحانه وتعالى من باب الرفق بهؤلاء أن يخرج هؤلاء من مزدلفة رخصة من الله ورفقا من الله بهم من بعد منتصف الليل، يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى حتى لا يدخلون في الزحام مع الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذا التشريع للناس بلاغا عن الله سبحانه وتعالى من باب الرفق لهؤلاء والتيسير عليهم. ومن الرخص أيضا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم لأنه يعلم شدة الزحام عند رمي الجمرات، أعطانا ربنا من باب الرفق بنا رخصة التوكيل في رمي الجمار عن الناس. معي زوجتي أو أبي أو أمي أو طفل صغير، لا يعب في الخيام آمنا مطمئنا، لا يشارك الناس في الزحام عند رمي الجمرات، ويوكل عنه من يرمي عنه تخفيفا به، تخفيفا به، رفقا به. فهذا هو ربنا تبارك وتعالى الرفيق الذي إذا أمر بأمر ففيه كل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى بعباده أنه لما أعطاهم أوامر أو نهاهم عن أمور قلوبهم تعلقت بها، ما أعطاهم الأمر المباشر بل رفق بهم وحرم عليهم الأشياء تدريجيا، كما حدث مع الخمر، كما حدث مع الخمر، هيأ الله النفوس لحرمتها في مكة، فلما وصلوا إلى المدينة أمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضيق عليهم نطاق شرب الخمر. ما هو لا يمكن أبدا هيشرب في صلاة الظهر أو العصر، ليه؟ لأن هذا وقت العمل عندهم، ولا يمكن أن يشرب فيما بين المغرب والعشاء لضيق الوقت بين المغرب والعشاء، فلن يفيق من سكره، فضيق عليهم الوقت فلا شرب إلا بعد صلاة العشاء، ضيق عليهم الأمر. فلما تهيأت نفوسهم لهذا الأمر نهاهم الله الأمر الكلي في سنة 6 هجرية، يعني بعد 19 سنة من الدعوة، بعد 19 سنة دعوة ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بحرمة الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لأن الخمر كانت محببة إلى القلوب، فرفق الله سبحانه وتعالى بهم في تحريمه سبحانه وتعالى للخمر عليهم، وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يقول حرام عليكم شرب الخمر، وما نعلم من هؤلاء إلا الامتثال، ولكن الله رفق بهم وأعانهم على ترك الخمر رفقا بهم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما علم ربنا أن الأموال لها، النفوس لها تعلق بالأموال، وكانت مسألة الربا في الجاهلية منتشرة جدا، بل أغلب العرب في الجاهلية كانت رؤوس أموالهم من وراء الربا، فأراد الله عز وجل أن يحرم عليهم الربا، أن يحرم عليهم الربا، وكان قادرا سبحانه أن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، في أول الدعوة كان قادرا على ذلك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن لرفقه بعباده ولعلمه أن نفوسهم جبلت على حب المال، فلما أراد أن يحرم عليهم الربا حرم الربا عليهم على أربعة مراحل، على أربعة مراحل. تارة ربنا تبارك وتعالى يخبرهم أن اليهود استوجبوا لعنة الله عليهم بسبب وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أيها المسلمون اعلموا أن اليهود من قبلكم عذبهم الله لأكلهم الربا، وما بين الله البيان الواضح الشافي في شأن الربا، فبدأ الناس يتقللون منها. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا أردت أن تتعامل بالربا فلا تظلم أخاك، خذ منه القليل من الربا. ثم بعد ذلك في سنة 9 هجرية أو 10 هجرية، وهي من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل قول رب ينزل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لما هذا التدرج؟ لما هذا التدرج في التشريع؟ هذا هو مبدأ الرفق من ربنا تبارك وتعالى لعباده. بل أحبابي الكرام، ليس هذا في المناهي وحسب، بل وحتى في الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها. ما أمر الله الجيل الأول صحب الكرام بالأوامر كلها دفعة واحدة، ما أمرهمش بالصلاة والصيام والزكاة والحج مرة واحدة أبدا، بل أمرهم الله عز وجل بالصلاة بعد رحلة الإسراء والمعراج على سبيل الفرضية، وقبل ذلك كان على سبيل الاستحباب. ثم من بعد ذلك الإسراء والمعراج تقريبا كان في حدود 10 من البعثة، هاجر النبي إلى المدينة، ويمر العام الأول والعام الثاني يفرض الله سبحانه وتعالى على الناس الصيام، يعني تقريبا بعد 5 سنوات من فرضية الصلاة. ثم من بعد ذلك كان هذا في العام الثاني من الهجرة، ثم بعد ذلك في العام التاسع، في العام التاسع من الهجرة يأمر الله سبحانه وتعالى بفرضية الحج على عباده، أي بعد فرض الصيام والزكاة ب7 سنوات، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي كانت 13 من الهجرة، يعني بعد تقريبا 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، أوامر الله سبحانه وتعالى تنزل تدريجيا على الناس، ينزل ربنا تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. النهاردة كل التشريعات تمت، على مدار 23 سنة أمر الله سبحانه وتعالى بالتشريعات: الصلاة 10 من البعثة، ثم بعد ذلك الصيام والزكاة 15 من البعثة، ثم الحج كان في 9 من في 22 من البعثة. هذا التدريج في الأوامر هو رفق من الله سبحانه وتعالى لنا، ومن رفقه سبحانه وتعالى وهو الرفيق، وهذا من المعاني اللغوية للإسم، هو الذي يوصل إليك، هو الذي يوصل إليك ما فيه الخير لك برفق. إن ربنا سبحانه وتعالى يوصل لنا لكل إنسان منا ما يحتاج من أمور الحياة برفق ولين وسهولة سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى من آثار اسم الله الرفيق، فانظر إلى ربك سبحانه وتعالى الرفيق وهو يفرض على الناس فرضا زكاة الفطر. لماذا يفرض الله علينا زكاة الفطر؟ حتى يوصل الرفيق إلى المحتاج، إلى المحتاج في هذا الوقت ما يقيم به حياته بلطف وحسن. أنت فرحان في العيد؟ لازم الفقير يفرح في العيد. إزاي يفرح في العيد؟ نفرض على الأغنياء زكاة الفطر حتى يوصل الرفيق إلى الفقير ما يحتاج برزق. وانظر أيضا إلى تشريعه سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى، وما شرعه ربنا عز وجل من ذبح للأضاحي حتى يصل الخير إلى الفقراء برزق. فهو سبحانه وتعالى الرفيق، فهو سبحانه وتعالى الرفيق في أحكامه وفي تشريعاته سبحانه وتعالى. ومن رفقه سبحانه وتعالى ما قاله أهل اللغة أن الرفيق هو الذي أعاننا على طاعته ويسر الطاعة لنا. فكتاب الله سبحانه وتعالى المعجز من رزق الله سبحانه وتعالى أن يعلمه كل أحد، وهو يسير على لسان كل أحد. فترى الأستاذ الجامعي ينهل من معينه الصافي في كتاب الله عز وجل، وينهل العامي الضعيف الجاهل أيضا من معين هذا الكتاب، لأنه من رزقه سبحانه يسر أمر طاعته. فقال ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حتى الطاعة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها من رزقه سبحانه وتعالى بنا، جعل هذه الطاعة سهلة ميسورة علينا سبحانه وتعالى. ومن أعظم صور رزقه سبحانه وتعالى أنه لا يعاجل هذا الإنسان الذي عصاه بعقوبة. لذا قال الخطابي: والرفيق بمعنى الحليم. الرفيق بمعنى الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجلك بعقوبة على ذنب اقترفته يداك، بل يمهل عليك. تخيل الآن، تخيلوا معي الآن أحبابنا الكرام، أن الله لم يرفق بنا ولم يصبر علينا، بل عجل العقوبة لكل من يعصيه. بالله عليكم حدثوني بربكم كيف يكون الحال. أنا أعد مع زوجتي فكذبت، نزلت عقوبة مباشرة علي وأنا أعد، وأنا أعد في العمل إيدي اتمدت الحرام، نزلت العقوبة مباشرة علي، وأنا ماشي في الشارع وقعت عيني على نظرة حرام، نزلت العقوبة المباشرة علي. فلو عجل الله سبحانه وتعالى لعباده العقوبة بما صنعوا في الأرض، والله لن يترك الله على ظهر الأرض من دابة، لأن كل بني آدم خطاء. ولكن من رزقه سبحانه وتعالى أن أمهل العاصي، أعطاه مهلة ليرجح إليه. تخيل أنت مع كل صلاة تتركها أو تقصر فيها أو تؤخرها عن وقتها تعاقب، كيف سيكون حالنا؟ وتخيل إنسان في اليوم عمل 10-15 ذنب، فعجل الله عز وجل له العقوبة، حدثني بربك كيف تستقيم لك الحياة. ولكنه سبحانه، لأنه رفيق، لأن ربنا سبحانه وتعالى رفيق، لا يعجل العقوبة بل يتمهل علينا سبحانه وتعالى، يتمهل علينا ولا يبادرنا بعقوبة، بل يترك لنا الفرصة التي نتوب فيها ونرجع إليه فيها. أحبابنا الكرام، إذا كانت هذه هي بعض صور رفق الله سبحانه وتعالى، يا ترى كيف أنال نصيبي وحظي من هذا الرفق؟ هذا بإذن الله عز وجل ما نعلم عز وجل فواحد. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابنا الكرام، متى ينال الإنسان منا نصيبه من الرفق؟ وهي قاعدة لابد أن تكون واضحة بالنسبة لنا جميعا. اعلموا يقينا عباد الله أن الله رفيق يحب الرفق، وينال الإنسان حظه من رزق الله سبحانه وتعالى على قدر رزقه بالناس. فكلما كان الإنسان منا أكثر رزقا مع زوجته وأولاده، كلما شمله الله سبحانه وتعالى برزقه ورحمته. هذا خطاب إلى كل ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا خطاب للرؤساء والأمراء والزعماء والوزراء والمحافظين وكل مسؤول على وجه الأرض. اعلم يقينا في الوقت الذي ستتعامل فيه مع رعيتك برفق، فإن الله سيرفق بك ويجعل لك من أمرك مرفقا. وإذا عاملت رعيتك بسفك الدم وسلب المال والظلم والبطش، فاعلم يقينا أن الله سيمنع عنك الرفق ويجعل حياتك ظلم في ظلم وسواد في سواد، وتخرج من محنة إلى محنة ومن شدة إلى شدة. المحافظ اللي في يوم من الأيام لا يرفق برعيته فإن الله ينكل به، والرئيس اللي في يوم من الأيام ينكل بشعبه فإن الله ينكل به، والأب اللي في يوم من الأيام يعدم الرزق فإن الله ينكل به، والمدير أو صاحب الشركة اللي في يوم من الأيام لا يرفق بمن عنده فإن الله ينكل به ويرفع الله عز وجل عنه الرفق. هذا قانون الله لمن كان له عقل ولمن كان له قلب، لأنها دعوة رسول الله في أمته. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشد عليهم أو شدد عليهم فاشدد عليه. ده اللي لازم يوصل لنا جميعا. هذه رسالة ثانية لكل آبائنا. أكثر شبابنا وبناتنا اللي بنقابلهم في المستشفيات بعد حالات انتحار، البنت انتحرت مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يطلب الله لها الشفاء، ولما نسألها ليه كده؟ بسبب قسوة الأب أو قسوة الأم. والله والله جاءتني رسائل كثيرة على التليفون وعلى صفحات الفيس وفي الأسئلة الدائمة المستمرة من بنات انحرفنا وسرنا في طريق الغواية والعياذ بالله. ولما سألت ليه يا بنت مشيتي في الطريق ده، كانت إجابة واحدة: قسوة الزوج. قسوة زوجها عليها خلاها ان هي في يوم من الأيام نظرت إلى غيره، لمن رفق بها، لمن رفق بها، مشت في الحرام. وكم أضلت وضيعت من شباب المسلمين، ولما تيجي تقول لها ليه بتعملي كده، أقسم لكم بالله وهذا كلام سمعته بأذني أكثر من مرة. بعد درس من الدروس في أحد المحافظات استوقفتني امرأة بنت 35 سنة بعد الدرس مباشرة، وجاية بتقول لي أنا عملت ذنوب كتير ليا توبة؟ فقلت لها يا بنتي اللي كفر بالله له توبة، اللي كفر بالله له توبة. قالت لي ذنوبي مش متعلقة بي، أنا ياما ضيعت ناس. خلاص أنت فهمت الكلام، تفتح لها الباب إن شاء الله ليكي توبة ستتوقفي عما تصنعين. قالت لي أنا مشيت في الفحشة وفي طريقها. قلت لها يا بنتي مش عايز أسمع، خلاص لك توبة بإذن الله، اقفلي هذا الباب وافتحي صفحة جديدة مع الله. في نهاية الأمر بسألها إيه اللي مشاك في هذا الطريق؟ قالت لي أنا بنت ناس ومن بيت كويس وبيت صالح، أنا جدي كان شيخ في الأزهر، ليه يا بنتي عملت كده؟ تزوجت زوج يشتم ويضرب ويهين، عمره ما قال كلمة طيبة. حد ما حد معايا في الشغل، زميلي في الشغل، بدأ ان هو يتلطف ويترفق ويعمل لي بالرفق والرحمة واللين، وبدأت احكي له مشاكل زوجي، فكنت اقول له بيعمل كذا وكذا وكذا، وهو يتعمد يتعمد ان الحاجات اللي بيسمعها عن زوجي يخالفها يخالفها. لدرجة انا في مرة بقول له ده ببهدل الاولاد وبيعمل في الاولاد وبيسوي في الاولاد، يجي لي ثاني يوم يقول لي انا امبارح كنت سهران وما نمتش وتعبان. ليه؟ قلت لي ولد من اولادي كان تعبان وانا قعدت طول الليل معاه، وزوجتي كانت نايمه تعبانه، وانا فوجدت فيه ما لم اجده في زوجي من الرزق والحنان والمشاعر والرحمه والرأفه، فتعلقت به الى ان وقعت والعياذ بالله فيما يغضب الله. ثم بعد ذلك غادر ايضا هو بي وتركني، فمشت في طريق الحرام. الأمر ده كله جاء منين؟ جاء من جزئية القسوة داخل البيوت، سواء من الآباء مع الأبناء أو من الأزواج مع الزوجات، من الأزواج مع الزوجات. لذا بعد هذه الرحلة الطويلة في الدعوة اللي دامت حوالي 15 سنة، علمت الآن ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. علمت بعد 15 سنة في الدعوة معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي بالرزق ما لا يعطي بالعنف، إن الله لا يعطي من الخيرات بالرزق ما لا يعطي بالعنف. فهمت الآن معنى هذا الكلام؟ فهمت الآن معنى هذا الكلام؟ أحبابنا الكرام، ما أحوجنا إلى أن نعلم من هو إلهنا وربنا وخالقنا ورزقنا، نعرف بأسمائه وصفاته، ثم من بعد ذلك نعمل بمقتضى هذه الأسماء. إن الله رفيق ولكن مع الرفيق، الله رفيق مع الرفيق. أما من تجرأ وتمرد وعامل الناس بقسوة وغلظة فليس له من الله رفق. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلته ومسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. ما فيش إلا رحمة، خلاص. ليه؟ وما تعامل مع الناس برفق، ما تعامل مع الناس برفق. سبحان الله، تلاقيه بيته شدد جدا على زوجته وأولاده، يروح الشغل المدير يمسح بكرامته الأرض ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة. ابن لما وقف قدامه كده وهو عمال يشتم ويضرب ويغلط والولد لا يملك شيئا، مش قادر يتكلم، أبوه أو الزوجة مش قادر تتكلم، ضعيفة. في نفس الوقت ثاني يوم يصلت الله عليه المدير ولا يصلت عليه واحد في الشارع، يهين نفس الإهانة ويرجع يسأل هو ليه ربنا بيعمل معنا كده. لا، هي مسألة كلها إن الرفق نزع يوم ما أنت نزعت الرفق من قلبك. لذا لو نظرت لكل العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في كون، تجد ان العقوبات دي يوم ما البشرية تنزع من قلبها الرفق ببعضها البعض. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. انت راجل فقير جاي تشتري من عندي، غشيتك. انا لم اكن رفيقا بك، كانت النتيجة الا ابتلاهم الله بالسنين سنوات المجاعات وجور السلطان عليهم. ليه السلطان يبقى ظالم وجائر؟ علشان انا قلبي اتنزع منه الرفق للناس. وما منع قوم زكاة اموالهم، الاغنياء ما فيش في قلوبهم رحمة بالفقراء في الاوقات اللي الناس فيها بتسف تراب بتاكل تراب. الفقير ما فيش في قلبه رفق بالغني، ما فيش في قلبه رفق بالفقير. وما منع قوم زكاة اموالهم، اسمع، الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ايه اللي بيحصل؟ هو الرفق بينزع من السماء لما اهل الارض ينزعون الرفق من قلوبهم. احنا محتاجين نفهم من اول وجديد تشريع ربنا مبني على ايه. تشريع ربنا باختصار مبني على الرفق، اوامر ربنا كلها مبنية على الرفق. انت كده في حياتك تعلم من ربك سبحانه وتعالى، تعلم من أسمائه وصفاته. ارفق بقى، ارفق بقى في بيتك، ارفق بقى مع والدك ووالدتك. وأختم معكم بهذا الأمر أحبابنا الكرام، رفقنا بقى بأبائنا وأمهاتنا، مش الزوجة والأولاد وبس. أبويا خلاص كبر في السن، حاجة وسبعين سنة، أم كبيرة في السن مريضة، خلاص ارفق بها، نرفق بقى. مشهد رأيته امبارح، احنا في زيارة لأحد المستشفيات، الأم مريضة وكبيرة في السن، الأم مريضة وكبيرة في السن، والبنت بتشدها من إيديها على السلم. والله العظيم قلت: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر. لا نافع مع البنت رؤية الأم المريضة ولا رؤية الأم الكبيرة، والبنت متأففة من مرض الأم وبتسحبها على السلالم. يا بنتي اتقي الله، يا بنتي اتقي الله، دي أم، دي مريضة، دي كبيرة في السن. ولكن أقوام ما عرفت قلوبهم طعم الرفق. سبحان الله، يعني الرفق بالآباء والأمهات، مش هنرفق بيهم؟ صدقوني سينزع الله الرفق من قلوب أبنائنا بعد ذلك معنا. الأب اللي خلاص كبر في السن وإيديه ما قدرش، خلاص ما عادش بيقدر يتحكم في الأشياء، وكل شوية يمسك كوباية تقع تتكسر، ويمسك طبق يقع يتكسر، ابنه علشان الاطباق ما تتكسرش يروح يجيب له اطباق خشب ومعالق خشب علشان ياكل فيها. يا ابني الاب فداء الف طقم، مليون طقم، ما هو ياما بذل. ويجي يوم الاب ده يموت، الحفيد يطلع جري اول حاجه يعملها ياخد الطبق الخشب والمعلقه الخشب. فبيقول له يا ابني انت واخد الحاجات دي ليه؟ قال له يا بابا علشان بكره لما تبقى زي جده ااكلك فيهم، بكره ااكلك فيهم. اوعى تظن في يوم من الايام ان قلبك يتنزع منه رزق الحد وتظن ان الناس هترفض بيك. لا، قانون الله في الكون، من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشدد عليهم فاشدد عليه. احبابنا الكرام، نحن في حاجه مره ثانيه الى ايجاد الرزق في حياتنا وفي مجتمعنا مع اهلنا ومع اقاربنا ومع الدنيا كلها، مع البهائم نكون بهم والبقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا اياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله سالما بالخير رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة. يأتي رجل اسمه عبد الله بن حمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر بعد تحريمها، فكان النبي بيقيم عليه الحد، يشرب خمرة يعني زي واحد مدمن مخدرات في زماننا مثلا. فالنبي هو بيقيم عليه الحد، في مرة جاء خالد بن وليد أو بعض الناس أمؤيلين، يعني قبحه الله أو أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لا لا لا، حدش يقول الكلام ده خالص، فوالله ما علمت عنه الا انه يحب الله ورسوله. يا جماعه الراجل ده بيحب ربنا وبيحب النبي، بس هو عنده نقطه ضعف، عنده مشكله مش قادر يسيبها. لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، ما تكونوش عون للشيطان على الانسان ده، حرام عليكم ما تعملوش كده. ده مع واحد عاصي، ده النبي بيتعامل كده مع واحد عاصي. علم النبي منه الخير قبل ما نتعامل مع هذا الانسان العاصي بهذه الغلظه وهذه الحده. فكروا بالخير اللي جواه، فكروا بالخير اللي جواه، فكروا بالحاجات الكويسه اللي جواه. الرفق باهل المعصيه، الرفق باهل المعصيه. ابن مسعود رضي الله عنه في يوم من الايام معدي على شاب من الشباب ماسك الطنبور اللي هو حاجه زي العود كده، وعمال يضرب في جيل التابعين، وحواليه بقى اولاده وبناته. ابن مسعود كان سهل جدا يقوم يغلظ عليه القوس. ابن مسعود اول ما سمعه قال له كلمه تدل قد ايه كان رفيق باهل المعصيه. فقال ابن مسعود: ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. ياه، صوتك ده يبقى حاجه ما فيش بعد كده لو بقى تقرا قران. لكم ان تتخيلوا ان المغني ده اللي كان اسمه زازان، اللي كان من اشهر المغنيين في جيل التابعين، زازان ده اتحول بعد كده لواحد من امهر قراء القران الكريم. وكل اللي بيروي سند لكتاب الله، حفظه القران، اللي معاه سند لكتاب الله من طريق ابن مسعود، هيلاقي تحت ابن مسعود زازان ده. يعني بيروي انا اتعلمت القران على ايد شيخي، وشيخي اتعلم على ايد شيخ، وشيخي اتعلم على ايد شيخ، ونفضل نطلع كده لحد ما نصل كده الى زازان اللي كان مغني، الى ابن مسعود، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزازان ده يصبح واحد من المشهورين جدا في علم الحديث، يروي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه بايه؟ انه في يوم من الايام لما شاف الواحد العاصي ده رفق به، انه كان رفيق به، ما كانش غليظ عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احنا محتاجين الرزق في دعوتنا مع اولادنا ومع شبابنا، لازم نطبطب عليهم، نطبطب عليهم، وبخاصه في سن المراهقه. الاب في سن المراهقه بيضرب بالشلوت؟ لا والله، عايزين الاب في الفتره دي يصبر ويكون صبور ويتحمل واحدة واحدة مع ابنه حتى ولو عصى، حتى لو كان في مشكلة. هذا المعنى اللي لازم نفهمه ولازم يكون عندنا كلنا. اخواننا اختم معكم بحديث واحد، طبعا من الرزق طبعا ان الدكك اللي ورا ما يقعدش عليها الشباب، يقعد عليها كبار السن واصحاب الاعذار. فانا هقول الكلام ده كل مره لان ابائنا الكرام والله بيشتكوا لي دايما الشباب بيبقوا يقعدوا على الدكك ورا واحنا كبار في السن ما بنقدرش نقف ما بنقدرش نتحرك فبياخدوا مكاننا. فمن الرزق ان ما عدتش اشوف شاب الا طبعا اذا كان مريض او عنده عذر قاعد على الكراسي ورا خالص، الكل بعيد عن الدكك والكاسدي بتاعه كبار السن. بس من الرزق العجيب اللي انا شفته من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اذا مشيتم بارض خصبه فتمهلوا على دوابكم، سيبوها براحتها، واذا مشيتم في ارض قحله، ارض بقى ما فيش فيها زرع ونبات، فاسرعوا السير. حد فيهم حاجه؟ الارض اللي طلع فيها العشب والنبات وانت راكب على الدبه سيب الدبه تعمل هي عايزاه. ما تخيل بقى كده واحد جعان جدا وماشي على يمينه وعلى شماله ترابيزات عليها ما لذ وطب من الطعام، وانت عملت زق فيه، طب هاخد بس صباع كفته، لا زق اطلع امشي. النبي بيقول انتوا لو ماشيين في ارض خصبه والنبات طالع والعشب طالع سيبوا الدبه بتاعتكم تعمل اللي هي عايزاه، لا توجهها ليمين ولا شمال. ليه؟ ولو نزلت بترتاح شويه اقعد ضعف الوقت اللي كنتوا بتقعدوا في الارض الثانيه اللي ما فيش فيها نبات. ليه؟ ادي لها حقها من اللي طلع من الارض. إيه انتوا، هضرب لكم مثال. عارف لو في يوم من الايام واحد صايم وتعبان وابنه بقى مثلا كده عمال ياكل ويشرب، زمان كان واحنا صايمين تلاقي لو معانا في الشغل حد مش مسلم مسيحي ولا حاجه لا ياكل ولا يشرب قدامنا، يقول لك ليه؟ اراعي مشاعر مين؟ المسلمين، صح؟ طيب ليه راعي مشاعرك؟ انت صايم وهو مع مثلا سندوتش كده وعمال ياكل فيه وانت ايه؟ يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. واخد بالك؟ فسبحان الله النبي يتعامل التعامل ده مش مع البشر، ده مع الايه؟ مع الحيوانات. الارض خصبه سيبها تتحرك زي ما هي عايزه. ولما تقعد تستريح شويه ادي لها ضعف الوقت اللي كنت هتقعده في الارض الثانيه. كل ده ايه؟ علشان تكون وثيق بيها، ما توريهاش حاجه هي لا طاقه لها على الصبر عليها، سيبها براحتها. طب اذا كان ده بقى التعامل مع الدواب، امال كان رفقه صلى الله عليه وسلم مع الخلق عامل ازاي؟ احبابنا الكرام ازمتنا في زماننا ازمه خلق، ومن الاخلاق اللي يمكن غابت عند بعض الناس، يعني الحمد لله موجوده عند كثير من الناس بس غابت عند بعض والبعض ده كثير، خلق الرفق. يعني حبيت اكد عليه من خلال خطبه النهارده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الخلق وان يرزقنا اياكم الرفق في احوالنا واقوالنا وافعالنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.